الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعونا نطبق ما بقي من مادة الأمس ثم نرجع إلى بقية الوقت إلى درس اليوم إن شاء الله. ونوصلنا للنقطة الثانية. إحنا كنا وين علقنا بالنقطة الأولى؟ قد لا نبني إلا حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق. أنا قلت هنا في تقسيمين، تقسيم للخبر إلى أربعة أقسام، هو طبعا تقسيم متأخر. الخبر الصحيح الذي يرويه الإمام العادل عن إمامين عدل عن مثله إلى الإمام، الخبر الحسن الذي يوجد في سنده ولو إمامي واحد ممدوح مدحا معتدا به لم ينص على توثيقه طبعا، والبقية نفترضهم عدول، يعني السند الحسن على أقل واحد، إذا وجد واحد ممدوح مدحا معتدا به لم ينص على توثيقه هذا يسمى حسن، حتى لو كانوا البقية عدول طبعا، أو يكونوا حسن حسنين مثله، ولا يتحول إلى قسم ثالث أو قسم رابع. القسم الرابع هو الموثق، وقلت اللي هو اللي رواه ثقة عن ثقة، لكن يوجد أحد هؤلاء أو بعضهم ليس إمامي اثنا عشري، قد يكون زيديا، قد يكون فضحيا، قد يكون إسماعيليا، مقابل ذلك الخبر الضعيف الذي لا تتوفر فيه مثل هذا الشروط. تقسيم القديم لا، يقسمون الخبر إلى موثوق بصدوره وغير موثوق بصدوره. موثوق بصدوره إما أن يكون عن ثقة، وأما أن يكون قد اقترن بقرائن تفيض صدوره عن المعصوم. وغير الموثوق بصدوره إما أن يكون ضعيفا، أو يكون توجد قرائن تفيد أنه لم يصدر من المعصوم. هذا تقسيم قديم. قلت وعبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه هو العبارة تتحمل كلا التقسيمين، ما عندنا مشكلة أنه قد أحد المتقدمين يبني على أصالة العدالة أو على حجية الخبر الموثق، وأنا الفقيه الحالي لا أبني على ذلك، وقد يكون الفقيه المتقدم يبني على الوثوق بالصدوق وأنا لا أبني على ذلك. العبارة والمعنى يتحمل كلا التقسيمين، لكن عبارة السيد الصدر بالذات يشير إلى التقسيم الأول باعتبار ورد فيها خبر ثقة وخبر حسن وخبر موثق، فكلمة الموثق لا تشير إلى مبنى الوثوق بالصدوق، لا تشير إلى ذاك المبنى كعبارة، وأن المعنى يتحمل كلا التقسيمين. وقلت هذا المسألة من مهمات علم الأصول، وتبحث في خبر الثقة، ولا ندري إن كنا نفصلها في وقت فصلناها في الحلقة الثانية. هناك خلاف فيما هو ملاك حجية خبر الثقة، هل ملاك الحجية الوثاقة على نحو الموضوعية، أم الحجية الوثاقة هي الوثاقة على نحو الطريقية أو على نحو الموضوعية والطريقية. وقلت هنا تبتني مسألة إعراض المشهور وعدمه على هذه المباني الثلاثة، وهذا مبحث جدا مهم أن تراجعوه في حجية الخبر. هو بحث أصولي مو بحث حديثي، هذا ليس بحثا حديثيا، لأن هنا نؤسس في الأصول لقاعدة أنه الوثاقة التي تستفاد من أدلة حجية الخبر الثقة أخذت على أي نحو، ما هو الملاك في حجية الخبر الثقة، أي وثاقة، الوثاقة أخذت بما هي وثاقة هم بما هي طريق للوثوق، وهذا يترتب عليه آثار عملية جدا مهمة في عملية الاستنباط. الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة، طبعا احنا وين نتكلم بالأمس، كنا وين نتكلم بالأمس، احنا كنا نتكلم في إشكالي المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، الإشكال الأول مر، والإشكال الثاني هذا التالي. الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة، يعني نحن هو المدرك، يعني هذا يكون إجماعا مدركيا أو على الأقل محتمل المدركية، هذا ما ينفعنا، نبقى نحن هو المدرك. إذا كان إجماعا مدركيا، يعني أشار بعض المجمعين أو جلهم إلى المدرك، نبقى نحن والمدرك، حينئذ هذا لا يكشف عن ارتكاز انتشار الرأي كما اشترطنا. وإذا كنا نحتمل أن هذا هو مدركهم، هذه هي الرواية، هذه الآية هي المدرك، نحتمل. قد تقول الاحتمال لماذا يضر؟ يضر لأنه في المقابل لا يحصل لنا اليقين بأنهم يستندون إلى ارتكاز المتشرع عليه السلام محصول. لا يحصل لنا اليقين، يعني نحتمل أن هذا هو المدرك. فإذا كان يوجد احتمال، احتمال معتد به، فحينئذ كيف يحصل اليقين بأنهم يستندون إلى ارتكاز متشرعي؟ فنبقى نحن وهذا المدرك المحتمل أيضا ونقيمه نحن. أنا الفقيه، هو الفقيه الحاضر، لست أنا الفقيه، هو يقيم هذا المدرك. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال؟ قد تقول ضاعت، قلنا بالأمس أن من المجمعين، من طبقة المجمعين الأولى، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وهو صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، ومن المجمعين من الطبقة الأولى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الأول متوفى 381 والثاني متوفى 460، وله كتابان من الكتب الأربعة الحديثية الشيعية، التهذيب والاستفسار. حينئذ هؤلاء من المجمعين، يعني الرواية وصلتهم، يفترض إذا وصلتهم إما يضعوها في مجامعهم الحديثية أو في كتبهم الاستدلالية. وإذا كانت بعض الروايات قد ضاعت، نحن لا نتصور ضياع بعض الروايات من هذه الكتب الأربعة، وهذه ثلاثة من الكتب الأربعة التي هي معتمد الشيعة. قال كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كونها هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان، بل يذكرون حتى الروايات الضعيفة التي لا تصلح إلا كمؤيد وشاهد لبعض استدلالاتهم. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ أنه إذا كانوا يستندون إلى الرواية فلماذا لم تصل؟ فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى، من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين. ليش قال من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين؟ سيأتي أيضا، لكن أشير هناك عبارة. ليش قال؟ لأن احنا نشترط في الإجماع، احنا شنو إجماع؟ الإجماع احنا شنو هو الإجماع؟ كاشف عن ارتكاز متشرعي، والارتكاز المتشرعي هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي، يعني الارتكاز المتشرعي متلقى من المعصوم. إذن هؤلاء المجمعين حتى يكشفوا عن ارتكاز المتشرعي، الارتكاز المتشرعي إذن عند أصحاب الأئمة والرواة المعاصرين للمعصوم، فلا بد أن يكون هؤلاء المجمعين من الطبقة التالية المعاصرة لرواة الحديث وأصحاب الأئمة، فلا بد أن يكونوا من المتقدمين، ما لها معنى أن يكونوا من المتأخرين. إجماع المتأخرين سيأتي أيضا لا يكشف عن ارتكاز المتشرعي، لعله يكشف عن فتاوى. إجماع المتقدمين هو الذي هم الذين التقوا بأصحاب الأئمة والرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة حتى يكون إجماع هؤلاء المجمعين يكشف عن ارتكاز المتشرعي. فمن هم المجمعون إذن؟ لابد أن يكون المجمعون من فقهاء عصر الغيبة، يعني أواخر عصر الغيبة الصغرى وبداية عصر الغيبة الكبرى. قال لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض. لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا. هذا الإشكال صحيح وتام إذا قلنا بأن المجمعين يستندون إلى رواية، لكننا لا نريد بالإجماع أنه يكشف عن رواية، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. في حالة وجود مستند لفظي محدد للمجمعين قلت انتبهون على الإجماع مدرك. فإذا لم يكن لهم دليل ومستند مذكور أو محتمل، إذن نحن ماذا نكتشف؟ نكتشف أنهم استندوا إلى ارتكاز متشرعي، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين ارتكازا ووضوحا في الرؤيا متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء المتقدمين. أكو واو عندكم؟ شيلوها الواو، شيلوها. لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. عجيب يسأل السيد يقول هؤلاء عدول وأفتوا بفتوى وأجمعوا على الفتوى ولا يوجد بين أيديهم رواية. إذن كيف أفتوا؟ لا يمكن أن يكونوا لا يمكن ليس عقلا لا يمكن عادة أن يفتون بدون دليل وليس بين أيديهم رواية ولا آية. إذن هم استندوا إلى ارتكاز متشرعي وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمة يكشف عادة عن وجود مبررات كافية سيرة متشرعة. هذا المتشرع ممكن أن يحصي هذا المتشرع ممكن أن يحصي هذا المتشرع ممكن أن يحصي هذا الراوي ممكن أن يكذب لكن لما تكون يكون ارتكاز واضح عند طبقة المتشرعة بعيد بعيد في الاحتمالات أن كل هؤلاء المتشرعة هم عاصون فحينئذ لا بد أنهم تلقوا ذلك. منين تلقوا ذلك؟ من المعصوم. هنا بعد همنا نركز ونؤكد بعد الناس هنا إذا الإجماع يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الارتكاز والارتكاز هو الذي يكشف عن الدليل الشرعي. بعد حينئذ نجي نقول لا يمكن أن يكون الإجماع يكشف عن دليل عقلي من دليل لأن الدليل العقلي يتصرف به العقلاء بما ولا سيرة عقلائية. لماذا؟ لأن العقل الدليل العقلي يفترض أنه يصل إلينا نحن كعقلاء والسيرة العقلائية وإن كانت تكشف عن الدليل الشرعي بعنوان الإمضاء وإن كانت تكشف لكن العقلاء بما هم عقلاء قد يحصون جميعا وحينئذ لا حجية في سيرتهم العقلائية إلا بإثبات الإمضاء وإثبات الإمضاء له طرقه. واضح الفكرة؟ فحينئذ وإذا كانت توجد سيرة عقلائية أيضا نصل إلى زمننا ونقول هذه السيرة عادة لا تتغير فلا يبقى إلا أن يكون الإجماع كاشف عن ارتكاز متشرعي من سيرة المتشرعة المعاصرة للمعصوم. بعبارة أخرى يكون الإجماع أحد طرق الكشف عن الارتكازات المتشرعية والسيرة المتشرعية. عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقريب. شوف من مجموع السنة لا تشتبه يعني ربما الارتكاز المتشرع من قول لا تشتبه من قول ما يصير واحدة من قول. ليش ما يصير؟ قلت أمس أنا إذا من قول قول واحد رواية واحدة لو روايات متعددة حتى يحصل ارتكاز. إذا رواية واحدة ما يحصل هذا الارتكاز عند المتشرع بحيث يشتهر ويكون وضوح في الرؤية عادة هكذا. وإذا كثير افترض أنها وصلت إلى المجمعين فنرجع إلى نفس الإشكال السابق. لا هذا الارتكاز متلقى من مجموع السنة يعني أعم من كونه قولا فعلا تقريرا مجموع السنة. قال أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز وبهذا يدول الاستغراب المذكور. يا والاستغراب يعني استغراب أنهم استندوا إلى رواية ولم تصلنا ولم يذكروها في مجامعهم الحديثية والاستدلالية. ليش يدول؟ لأن تبين ما مستندين إلى رواية تبين مستندين شنو؟ إلى ارتكاز متشرعي. قال وبهذا يزول الاستغراب المذكور إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها. إذ شنو وعدم هنا؟ يعني مع عدم إشارتهم إليها يعني احنا ما نفترض رواية تلقوها ومع ذلك لم يشيروا إليها لا نفترض ذلك وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف فمن الطبيعي أن لا تذكر الرواية بعينها. هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني. جواب الإشكال الأول شنو؟ شنو كان الإشكال الأول؟ أنه إذا كانت الرواية قد ذكروها فهو إجماع المدرك وإذا لم يذكروها حتى لو لم يذكروها ما داموا مستندين إلى رواية أيضا هذه الرواية لعلهم اقتنعوا بها لقرائن عندهم هذه القرائن أنا الفقيه الحالي لا أقتنع بها حتى لو لم أعرف هذه الرواية ما دمت أقول أنهم استندوا إلى رواية لعل هذه الرواية لو وصلتني أنا لا التزم بها لا من الناحية السندية ولا ربما من الناحية الدلالية. قالوا على هذا الضوء اتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية احتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي وجوهر النكتة. شوف هذا اللي أمس أيضا فصلت فيها جوهر النكتة في المقام، هو افتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين الدليل الشرعي المباشر من المعصوم. يا هو الوسيط هذا الارتكاز المتشرعي، أكو وسيط إجماع الفقهاء لا يكشف عن الدليل الشرعي مباشرة، على المباني الثلاثة الأولى كانت تقول يكشف عن الحكم الشرعي، المبنى الرابع ماذا قلنا؟ لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما يكشف عن الحكم الشرعي من خلال الكشف عن الدليل الشرعي، بواسطة الكشف عن الدليل الشرعي. هنا نضيف إضافة نقول لا يكشف عن الدليل الشرعي مباشرة، بل يكشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي يكشف عن الدليل الشرعي، يعني يكشف عن الدليل الشرعي من خلال وسيط الذي هو الارتكاز المتشرعي. قال وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع. الطرق الأخرى القرائن الأخرى لإثبات وجود سيرة متشرعية وارتكاز متشرعي معاصر للمحصوم تؤدي نفس دور الإجماع. قال فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم المعين. كفى الآن واحد من أدلتنا شنو سيرة المتشرعة؟ مو واحد من أدلتنا طبعا سيرة المتشرعة، كيف نثبت سيرة المتشرعة؟ شنو حجيتها؟ لا تحتاج الى انظار، لكن لابد من لنا من اثبات معاصرتها للمحكوم، لانه اذا كانت سيره متشرعه متاخره لعلها ناشئ من الفتاوى. فشلون ندرس؟ اكو قرائن ذكرناها بالحلقه الثانيه، واضح الفكره؟ يقول لو توفرت هذه القرائن وتوفرت هكذا سيره هذا بديل عن الاجماع، فيؤدي نفس دور الاجماع، والاجماع ايضا يؤدي دور هذه القرائن فيما لو تم ان الاجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي. قال وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. اليوم نتكلم إن شاء الله في موضوع الشروط المساعدة على كشف الإجماع، موضوع سهل وبسيط، وأنا ذكرته ضمنا في أثناء البحوث لكن أعاد التأصيل إلى وأعاد التركيز لأنه مذكور بعنوان مستقل في مستوى الحلقة الثالثة. بعدين أخلص كل ما يتعلق بتوضيحات السيد الصدر حتى الإشكال يجي إن شاء الله. أنا ما راح أشكل بمعنى الإشكال، وإنما راح أجيب أقوال العلماء ويتبين من خلال بحوثنا السابقة الردود على هذه الأقوال، وأجيب توضيح رأي السيد الصدر بالكامل وأناقشه حتى نصل إلى تنضيج لأصل رأي السيد الصدر الشخص. قلنا أن الإجماع إذن يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي لدى الرواة وأصحاب الأئمة، وهذا الارتكاز المتشرعي هو الذي يكشف عن السنة. يعني الارتكاز المتشرعي يكون وسيطا بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. فالإجماع إذن يكشف عن ماذا؟ عن ارتكاز متشرعي، ويكشف عن الدليل الشرعي عن السنة بطريق غير مباشر من خلال وساطة الارتكاز المتشرعي. وطريقة الكشف وكيفية الكشف على مبنى سير الشهيد إنما هي بحساب الاحتمالات التي مر توضيحها مرارا. حينئذ نقول ما دمنا نبني على نظرية حساب الاحتمالات، فحينئذ نقول توجد شروط أساسية في الإجماع لا بد من توفرها لكي يحصل اليقين بأن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، أو على الأقل نقول إن هذه الشروط تساعد في سرعة حصول اليقين من كشف الإجماع للدليل الشرعي. توجد شروط لا بد أن تتوفر في إجماع المجمعين لكي يؤدي هذا الإجماع إلى اليقين بالدليل الشرعي، إلى أن يؤدي أن يكشف يقينا عن ارتكاز متشرعي يكشف عن الدليل الشرعي. أو قل هذه الشروط تكون مساعدة على الأقل في سرعة الحصول إلى هذا اليقين. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول مر ذكرناه احنا لكن نعيده بشكل مركب، أن يكون المجمعون من قدماء الأصحاب الموجودين في أواخر عصر الغيبة الصغرى وأوائل عصر الغيبة الكبرى، كالصديقين والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وأمثال هؤلاء، من ابن الجنيد ابن أبي عقيل الرقيل العماني. البعض لا يأخذ بمخالفات ابن الجنيد على أن نتكلم نظريا، هؤلاء هم فقهاء الإمامية في عصر الغيبة أواخر عصر الغيبة الصغرى وأوائل عصر الغيبة الكبرى. طبعا البعض في الأمثلة يضيف الشيخ الكليني، يضيف ظاهر الشيخ الكليني. قد تتساءلون كيف نعرف رأيه من قال مجمع؟ البعض يقول عنوان الباب هو الفتوى، لكن هذا موجود في الوسائل وليس واضح بشكل واضح في الكافي. هذا موجود في الوسائل، الوسائل عنوان الباب هو فتوى الشيخ الحر، لكن أنا ما متأكد 100% أن كل أبواب الكافي هي تمثل فتاوى الشيخ الكليني. توجد بعض الإشارات لآرائه وتوجد بعض الإشارات لكن لا نستطيع أن نقول أننا نستطيع معرفة آرائه من جملة كتابه. على كل حال، كاشفية الإجماع ماذا قلنا؟ قلنا أنها تمر عبر وسيط هو الارتكاز المتشرعي. الارتكاز المتشرعي عند من؟ عند طبقة الأصحاب، حينئذ لا بد أن يكون المجمعون من الفقهاء المتقدمين الذين يتصل عصرهم بعصر أصحاب الأئمة من الرواة وحملة الحديث، لأن إجماع المتأخرين حينئذ لا يكشف عن الارتكاز المتشرع المتلقى من قبل المعصوم. إجماع المتأخرين الآن أجمع الفلاسفة على نظرية أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ولا يصدر منه إلا واحد، وبرهانهم واحد ولذلك أجمعوا، لكن هذا الإجماع ليس بحجة لأن البرهان واحد ونحن نراجع البرهان. إنما نحن عندما نشترط في الإجماع حجية الإجماع ناشئة من كونه يكشف عن ارتكاز متشرعي متلقى من المحصوم، فلا بد أن يكون هؤلاء المجمعين من الطبقة التي عبرت أصحاب الأئمة وتلقوا عنهم هذا الارتكاز المتشرعي المتلقى من المحصوم. وهذا شرط واضح، هذا شرط واضح بناء على كون الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرعي الذي يكشف عن الدليل الشرعي. الشرط الثاني، وهذا أيضا مر، أن لا يكون المجمعون قد صرحوا أو بعض المجمعين قد صرحوا بمدرك محدد، كما لو كان بعض المجمعين أو كلهم قد ذكروا دليلا معينا على فتواهم، على فتواهم كآية معينة أو رواية معينة، فمثل هذا الإجماع ماذا يسمى؟ يسمى إجماعا مدركيا، وهو ليس بحجة لأننا نبقى نحن وذاك المدرك ونقيم المدرك مثل ما هم نظروا إليه، يعني هم كما من حقهم أنهم استفادوا منه شيئا نحن قد نستفيد منه شيئا مخالفا، بل لو كنا نحتمل احتمالا محتدا به، هم لم يصرحوا لكن نحتمل أن هذه الفتوى ناشئة من هذه الرواية المعينة التي وصلتنا أو من هذه الآية الكريمة التي وصلتنا، حينئذ أيضا نبقى نقول لهذا الاحتمال المعتد به أنهم استندوا إلى هذا الدليل فيفترض أن نبقى نحن هذا الدليل. لماذا؟ لأن مثل هكذا احتمال يؤدي إلى عدم وجود يقين بأن إجماعهم يكشف عن ارتكاز متشرعي. يوجد احتمال معتد به، يوجد احتمال، يعني احنا نريد نظر حساب الاحتمالات نصل الى اليقين بانهم قد استندوا الى ارتكاز متشرعي. فاذا وجد احتمال معتد به انهم عندنا انهم استندوا الى هذه الايه او هذه الروايه، فحينئذ أيضا هذا الإجماع يسمى إجماع من الإجماع المحتمل المدركية، وأيضا نبقى نحن هذا المدرك إن أفادنا نفس ما استفادوا بها ونحمد وإلا فلا. نعم، مثل هكذا إجماع إذا عرفنا مدرك المجمعين هذا الإجماع نعم لا يكون كاشفا عن ارتكاز متشرعي، ولكن الارتكاز يكشف عن الحكم الشرعي. مثل هكذا إجماع لا ينفع لأنه قد صرحوا بأن لهم مدركا، وإذا كان المدرك محتمل أيضا مثل هذا الإجماع لا ينفع لأنه لا يؤدي إلى اليقين بالكشف عن الارتكاز المتشرع. لكن ينفع مثل هذا الإجماع في شيء، ما هو شيء؟ لو كان الدليل المذكور قد يكون ضعيفا من جهة المعنى، يكون ضعيفا من جهة الدلالة، يكون ضعيفا من جهة السند مثلا، حينئذ ماذا نقول؟ نقول إجماع فقهاء عصر الغيبة الصغرى أو أوائل عصر الغيبة الكبرى يقوي احتمال الدلالة على المعنى الذي ذكروه، يقوي. يعني هم ذكروا دليلا وهذا الدليل استفادوا منه شيئا ونحن نعلم استنادهم إلى هذا الدليل وهم استفادوا منه شيئا، نقول ربما وصلتهم قراءة واضحة أفادتهم هذه الدلالة المعينة. لكن هذا شيء والإجماع شيء، يعني هذا لا يعني أن استفادتهم حجة علينا قطعا، لكن يتوقف الفقيه المعاصر يتوقف يقول لماذا استفاد فقهاء عصر الغيبة الصغرى والكبرى في بداية الكبرى هذه الاستفادة من الدليل مع أن الدليل يظهر لي غير ذلك الآن؟ يعني الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي وسلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا ظاهرة في الوجوه. ماذا استفاد منها فقهاء عصر الغيبة أواخر عصر الغيبة الصغرى وفقهاء أوائل عصر الغيبة الكبرى؟ ماذا استفادوا؟ استفادوا الاستحباب. هذا يخلينا نطمئن بوصول قرائن متلقات من أصحاب الأئمة أن هذه الآية في هذا الأمر لا تدل على الوجوب. أو مثل روايات العقيقة، روايات العقيقة غالبها ظاهر في الوجوب، لكن مع ذلك لم يستفد منها الفقهاء المتقدمين الوجوب، فنقول لماذا لم يستفيدوا منها ذلك مع أن ظاهرها الوجوب الآن؟ فربما وصلتهم قراءة. لكن هذا شيء، وكون هذا الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي بحيث أن هذه الفتوى لا نعرف لها دليلا إلا الارتكاز المتشرعي شيء آخر. لا نريد أن نقول هكذا إجماع حجة يؤدي إلى اليقين بهذه الدلالة، لكن نقول يلقي ضوءا على الدلالة، يلقي ضوءا على هذه الدلالة. نقول لماذا الآن مع أنها ظاهرة في الوجوب وهم يعرفون أن الأصل في الأمر هو الوجوب، لماذا لم يفتوا؟ ربما لم وصلتهم، ربما وصلتهم قراءة تفيد أن المراد هنا بالأمر الاستحباب. تعرفونتم الأمر ظاهر في الوجوب ويحمل على الاستحباب متى؟ بقرينة. هذه القرينة ربما وصلتهم ولم تصلنا، أو كان الدليل ضعيف من جهة السند وعمل به فقهاء أواخر عصر الغيبة الصغرى وأوائل عصر الغيبة الكبرى، ضعيف السند وعمل به، حينئذ على بعض المباني في ملاح حجية خبر الثقة عمل المشهور عمل الأصحاب ماذا ينفع؟ ينفع في جبر ضعف هذا الدليل السندي. طبعا إذا كان رواية، لا يتصور ذلك في القرآن الكريم، إذا كان رواية ضعيفة السند نقول عمل الأصحاب في عصر الغيبة أواخر عصر الغيبة الصغرى وأوائل عصر الغيبة الكبرى على بعض المباني التي تكلمت عنها بالأمس ماذا يفعل؟ يجبر ضعف السند. لكن هذا شيء ثاني غير الكلام من أن الإجماع شنو يكشف عن ارتكاز منتشر الرأي. واضح لكم الفكرة. طبعا هنا يفرق السيد الخوي رحمة الله عليه الإشارة بين قوسين. السيد الخوي مبنى أن ملاك فجية خبر السر هو وثاقة الراوي، وبناء على ذلك الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية برأي السيد الخوي رحمة الله عليه. وحينئذ إذا جاء خبر ثقة فلا يضر ترك المشهور له، أعراض المشهور لا يضر عند السيد الخوي. وإذا جاء خبر ضعيف لا ينفع عمل المشهور في جبر ضعف جلده عند السيد الخوي هكذا. لكن هو ابتكر مصطلحا آخر، فرق بين إعراض المشهور وبين هجر المشهور، هجر الأصحاب عفوا. إعراض المشهور يعني مشهور الأصحاب أعرضوا، فحينئذ عند إعراض المشهور لا يضر. لماذا؟ لأن الملاك بحجة خبر الثقة هو ذاك الراوي، وحينئذ عمل إعراض المشهور عن خبر صحيح لا يكسر هذا الخبر، يبقى الخبر ثقة ومعتبر عند السيد الخوي مع أن المشهور قد أعرض عنه. يعني إذا إحنا عندنا 10 فقهاء في زمن، 10 فقهاء متقدمين في أواخر عصر الغيبة الصغرى مثلا وأوائل عصر الغيبة الكبرى، إذا أعرض 8 7 لا يضر ذلك عند السيد الخوي رحمة الله عليه، لأن مبناه أن الملاك في حجية خبر الثقة وثاقة الراوي. لكنه ابتكر مصطلحا جديدا أسماه هجر الأصحاب، يعني ذول 10 لو كان كلهم قد هجروا يقول مع ذلك لا أستطيع أن أعمل بهكذا خبر، مع أن الملاك هو وثاقة الراوي، مع أن هذا الراوي عن ثقة ما أستطيع لأن الأصحاب جميعا قد هجروا. وأنا ناقشت هذا في الفقه الاستدلالي بما ملخصه. لو هذه النظرية لطيفة لو كان عندنا مثلا 100 فقيه، 100 فقيه في طبقة واحدة، ومرة تركوا 70 80 خلاص صحيح أعراضهم لا يضر، ومرة يتركون كل 100 هجرهم مشكل، يعني التساؤل لماذا هجروا هذا؟ واضح وصلتهم قرائن تفيدهم الوثوق بعدم صدورهم. لكن هم منين؟ هم 8 7 فقهاء، واحد من عندهم ما أدري من شنو متهم يعمل بالقياس ومخالفات ليست بالحجية، وواحد من عندهم هو تلميذ الثاني وهكذا. هم 7 8 نفرات، شنو الفرق بين أعراض 7 لو هجر 8 مثلا؟ هذه نظرية لطيفة من الناحية النظرية، لكن من الناحية الواقعية الخارجية عندما ندرس فقهاء، الفقهاء المتقدمين هم ذول هاي الأسماء اللي ذكرتها أنا، وهم الشيخ المفيد متوفى 413 هجرية، أستاذ السيد المرتضى متوفى 436 هجرية، وأستاذ الشيخ الطوسي متوفى 460 هجرية، والشيخ الطوسي نفسه حضر في بعض سنواتي عند السيد المرتضى، هم ذول. فوين بعد عندنا إعراض المشهور وهجر الأصحاب؟ على كل حال إذا هذا الاستظهار من الدليل المذكور ينفع الفقيه الحالي عند الفقهاء المتقدمين، وهذا العمل بخبر ضعيف أو الترك لخبر صحيح ينفع الفقيه الحالي، لكن ينفع في إلقاء ضوء غير، لكن هذا غير أن الإجماع، وغاية ما يفيد ذلك أن هذا الإجماع يقوي استظهار ما استظهروه من الدليل، ويقوي ضعف السند إن كان ضعيفا يقوي، لكنه هذا غير أنه يكشف عن ارتكاز متشرعي بحيث نقطع باليقين أن هذا الإجماع يكشف عن دليل شرعي متلقى عن المعصوم. الشرط الثالث أن لا توجد قرائن معاكسة تدل على عدم وجود ذلك الارتكاز لدى المتشرع المعاصرين للأمة، لأنه مع وجود تلك القرائن المعاكسة لا يمكن اكتشاف أن الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي لدى أصحاب الأمة. توضيح ذلك نفس المثال يضربه سيد الصدر رحمة الله عليه في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثالث صفحة 449. يقول الآن لو أتى فقهاء الفقهاء القريبين من عصر النص، فقهاء أواخر الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى، بنجاسة الكافر الكتابي، وإذا احتملنا أنهم استندوا في ذلك إلى ارتكاز متشرعي، ف الفقهاء المتقدمين قد أفتوا بنجاسة الكافر الكتابي، ونحتمل أنهم استندوا إلى ارتكاز متشرعي. مع ذلك لا نستطيع أن نأخذ بهذا الاحتمال بحيث نصل إلى اليقين بأنهم قد استندوا إلى ارتكاز المتشرع. لماذا؟ يقول لوجود قرائن معاكسة من نفس المتشرع أنهم لم يكونوا يبنون على نجاسة الكافر الكتاب الذاتية. كيف؟ يقول من خلال أسئلتهم للأئمة عندما كانوا يسألون عن نجاسة الكافر الكتابي، يسألون أنه يشرب الخمر أو يأكل الميتة، يأكل غير المذكى، لا يتحفظ عن النجاسة. وهذا ماذا ينفع؟ ينفع أن المرتكز في أذهانهم ليس أنه نجس ذاتا، وإلا لما سألوا عن هذه النجاسات الأرضية. هذا ينفع في أن المرتكز عندهم أن الكافر الكتابي ليس نجسا ذاتا بحيث نقول يوجد ارتكاز متشرعي بالنجاسة الذاتية. الأسئلة توحي بأنهم كانوا يتحدثون ويسألون عن نجاسته العرضية، وحينئذ لا نستطيع أن نستفيد من إجماع الفقهاء المتقدمين على نجاسة الكافر الكتابي أن هذا الإجماع يكشف عن ارتكاز المتشرعي عند المتشرعة يفيد نجاسة الكافر الكتابي الذاتية. نحن لا نتكلم عن النجاسة العرضية. يقول هذه قرائن معاكسة. هذه القرائن المعاكسة ماذا تؤثر على حصول اليقين بأن الإجماع يكشف عن ارتكاز المتشرع في مسألة إيه؟ ما واضح هذا. الشرط الرابع، هذا الشرط في الحقيقة ليس شرطا جديدا، وإنما هو تفصيل لما جاء في الشرط الثاني. يعني هو تفصيل لاشتراط عدم كون الإجماع إجماعا مدركيا أو محتمل المدركية. هذا تفصيل. يقول السيفي: أن لا تكون المسألة المجمع على حكمها من المسائل التي يمكن أن يتلقى حكمها من العقل، لأنه إذا كانت المسألة من المسائل التي يمكن أن يتلقى حكمها من العقل ماذا يحصل؟ حينئذ لا نستطيع أن نقول أن الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي، بمعنى أن هذه المسألة لو كان يمكن أن تكون ثابتة بدليل عقلي كما يمكن أن تكون ثابتة بدليل شرعي، ما دمنا نحتمل أن المستند هو الدليل العقلي، حينئذ لا نستطيع أن نقول أن إجماع الفقهاء المتقدمين على هذه المسألة ناشئ من ارتكاز متشرعي. مثلا لو أفتى الفقهاء المتقدمين بأنه عند التدخل بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين الصلاة، وهذه المسألة كما يتصور لو أفتوا ببطلان الصلاة إذا تعارضت، معروفة المسألة عند تزاحم في الوقت، وإذا ما تزاحم في الوقت ما عنده مشكلة يزيل ثم يصلي، عند تزاحم الوقت حينئذ لو أفتوا بأنه إذا صلى ولم يزل النجاسة فإن الصلاة باطلة. هذه المسألة كما يتصور أنها متلقاة من المعصوم، كما يتصور أنها مبنية على المسألة العقلية أن الأمر بشيء الذي هو هنا الإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص الذي هو هنا الصلاة، وحينئذ لا نستطيع أن نتيقن أن هذه الفتوى مستندة إلى ارتكاز المتشرعي متلقاة عن المعصوم، لعل الدليل هو هذه القضية العقلية، وحينئذ نبقى نحن هذه القضية العقلية، هل تدل على هكذا حكم أو لا تدل على هكذا حكم؟ واضح؟ هذا تفصيل. وين تفصيل بعد؟ أن يكون الإجماع شنو جابوني؟ أن يكون الإجماع مدركي، نعرف مدركه، وهذا مدركه العقل أو مدركه السنة، هذا المثال الأول مدركه العقل. أيضا يضرب السيد الصدر مثال، يقول: وأيضا يفترض ألا نحتمل أنهم استندوا إلى مطلقات أو عمومات. صحيح ما في دليل خاص بالمسألة، لكنهم ربما استندوا إلى أطلاقات أو عمومات، يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ربما هذه الفتوى ناشئة من هذا العموم أو الأطلاق، وحينئذ هذا له دليل ونبقى ونحن هذا الدليل، هل يمكن أن ينطبق على هذه المفردة أو لا يمكن أن ينطبق على هذه المفردة؟ وأيضا هذا مرجعه شنو؟ مرجعه إلى احتمال المدركية، إلى المدركية أو احتمال المدركية، وقلنا أن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة. بعبارة أخرى هذا الشرط الرابع تفصيل لما ذكر في الشرط الثاني. خلينا نطبق الأمر. قال الشروط المساعدة على كشف الإجماع وعلى أساس ما عرفنا من طريق قد اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها. شنو وتسلسلها؟ الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن ارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي يكشف عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي، هذا المقصود. فإذا الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي لكن بشكل غير مباشر من خلال وسيط يمكن أن مبنية على هذه المسألة، مبنية أنه الإجماع يكشف عن ارتكاز المتشرعي بعد. هذه الشروط مبنية على هذه القضية، وأن اليقين بكشف الإجماع عن ارتكاز المتشرعي يحصل بحساب الاحتمالات. هذا أعضاني أمران مهمان، وإلا على بقية مباني لا تشترط هذه الشروط. قال يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر. شنو الطريقة المتقدمة الذكر؟ بحساب الاحتمالات أو مساعدة على ذلك. شنو يعني مساعدة؟ شوفوا رجعوا وياي. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية أو شروطا مساعدة على ذلك. يعني هاي الأمور التالية إما شروط أساسية لكشف الإجماع أو هي شروط مساعدة على الأقل على ذلك. شنو على ذلك يعني؟ على حصول الكشف، يعني على اليقين بالكشف. الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمحصوم، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم. يعني شنو من إليهم؟ يعني ومن يناظرهم ومن يعاصر يشابههم من المعاصرين للأئمة، يعني المتشرع المعاصرين دون الفقهاء المتأخرين. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة من معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه. يعني مرة صرحوا ومرة نحتمل، نبقى احنا وذاك المدرك، هذا إجماع مدركي. وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة، يا حالة لولا الجماعة اللي ذكروا المدرك، واضح الفكرة، واستظهروا منه شيئا أو استندوا إلى رواية ضعيفة السند. احنا عندنا بالنسبة أن دلالتها ضعيفة أو سندها ضعيف، هذا يفيد، مو ما ينفع، ينفع لكن مو إجماع، مو الإجماع اللي نقصد به أنه يكشف عن ارتكاز المتشرع. شنو ينفع؟ نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه، سواء دلالة أو سند. طبعا سندا مبني على بعض المباني مو كل المباني. ومثال ذلك أي يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين له، المتاخمين لذلك العصر. فإن مثل من ضربت لكم مثال روايات الحقيقة، روايات الحقيقة ظاهرة في الوجوب، والفقهاء المتقدمون فهموا منها الاستحباب. ومثل الآية الكريمة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا هي ظاهرة في الوجوب والفقهاء فهموا منها الاستحباب. فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر. يعني شو التشكيك المعاصر؟ يعني في زمن الفقيه المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى، نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. لكن هذا شنو؟ أمر آخر غير الإجماع. هذا غاية ما يفيد أن الإجماع قد يقوي هذا الدليل إن كان فيه ضعف، هذا مو الإجماع الذي يكشف عن ارتكاز المتشرع. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصر للأمة لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. ضربت لكم هذا المثال، ضربت لكم مثال أنه الآن الفقهاء المتقدمون قد أفتوا بنجاسة الكافر الكتاب الذاتية، ونحتمل أنهم يستندون إلى ارتكاز متشرعي، ونريد أن نصل إلى اليقين بأن هذه الفتاوى تكشف عن ارتكاز متشرعي، لكن توجد قرائن عكسية تفيد عدم وجود ذلك الارتكاز المتشرعي. هذه القرائن العكسية مستفادة من لسان الروايات، ان المعاصر الأمة ما كان مرتكزا لديهم النجاسة الذاتية، كان يسألون عن نجاسات عرضية. قال والوجه في هذا الشرط واضح بعد ان عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار اليه فيه. شلون يعني اذا وجدت قرائن عكسية تفيد عدم وجود هذا الارتكاز، وين ينفع الاجماع؟ هو الاجماع شنو دوره؟ يكشف عن الارتكاز. هو مو قلنا يكشف عن الدليل الشرعي مباشرة، يكشف عن الارتكاز. اذا ما بقى هذا الارتكاز يتبين انه لم يكشف عن الارتكاز. رجعوا الضمائر وياي. ودور الوسيط، يا الوسيط الارتكاز المشار اليه في من؟ فيه في الاكتشاف، يعني في كشف الاجماع عن الارتكاز، في كشف الاجماع عن الدليل الشرعي، في كشف الاجماع عن الدليل الشرعي. دور الوسيط في كشف الاجماع عن الدليل الشرعي، اذا ماكو ارتكاز لا يكشف الاجماع عن الدليل الشرعي. الرابع ان تكون المساله من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عاده الا من قبل الشارع، واما اذا بالامكان اذا كان بالامكان تلقيه من قاعده عقليه مثلا، مثل الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، حينئذ هذه نبقى نحن هذه القاعده العقليه. او كانت مساله تفريعيه، شنو يعني تفريعيه؟ قد يستفاد حكمها من عموم دليل او اطلاق، هي فقهيه فرعيه جزئيه لكن حكمها يستفاد من عموم او اطلاق، والعموم والاطلاق بين ايدينا وقد لا ينطبق عليها، فلا يتم الاكتشاف المذكور. صلوا على محمد وعلى محمد.